بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذيل المسألة السابقة، الفرع الذي ذكره السيد الماتن في ذيل المسألة السابقة، وهي أن الإنسان إذا كان عنده دار أو عابد أو جارية وكان في حاجة إليه، بحيث لو لم يكن عنده لن اضطر إلى أن يشتريه، محتاج إليه. في هذه الحالة هل يجوز له أن يحتسب ما عنده من الأرباح إذا كان عنده دار يستثني قيمة تلك الدار من أرباحه، وهكذا العقد والجواب، أو لا أنه لا يجوز له الاحتساب؟ ذكرنا أن المعروف هو عدم الاحتساب، لا يحتسب ما دام عنده دار لا يستطيع احتساب هذه الدار من المعنى واقتطاعها من ماذا؟ من الأرباح. وذكرنا بأنه استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول يدعي أن الحاجة في المقام منتفية، حاجة منتفية، والحاجة معتبرة في المعنى المستثمر، فإذا انتفت الحاجة تنتفي ماذا؟ المعنى، فلا يجوز الاحتساب والاستثناء. كيف تنتفي الحاجة؟ في الواقع باعتبار أن من عنده دار لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى دار أخرى، فإذا هو مكتفي والحاجة منتفية، فلا معنى ولا يجوز حينئذ الاحتساب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يدعي انتفاء العنصر الثاني المعتبر في المعنى، وهو مسألة الصرف. مسألة الصرف يقول هنا لا يوجد صرف، هذا لن يصرف شيئا على ما عنده حتى يستثنيه من الأرباح، لن يصرف شيئا، هو عنده دار، عنده موجودة عنده، لم يصرف شيئا على مغنته حتى يستثنيه من الأرباح، فلأن الصرف على المعنى المعتبر في تحقق المعنى منتفي، فحينئذ المعنى لا تصرف، لأن المعنى لا يكفي فيها مجرد الحاجة، وسلمنا بماذا؟ بوجود الحاجة. بس إذا قلنا بانتفاء الحاجة كما في الدليل الأول قول الصلوات، لكن حتى لو قلنا بوجود الحاجة إلى أصل السكن كما بينا، لكنه لم يصرف على معنى، لم يصرف على معنى الصرف على المعنى، هذا غير متحقق. والصرف على المعنى كما تقدم معتبر في صدق المعنى، فإذا لم يتحقق فلا تصدق المعنى، وبالتالي لا يجوز الاحتساب. الدليل الأول علقنا عليه، قلنا بأنه أصل السكن الحاجة موجودة فيه، وهذه الحاجة لا تنتفي بمجرد وجود دار، تبقى الحاجة إلى أصل السكن موجودة حقك، واضح. والمعتبر في صدق المعنى هي هاي الحاجة، الحاجة إلى أصل، احتياج إلى السكن، احتياج إلى الطعام، احتياج إلى الأكل، احتياج إلى الكلام، هاي حاجات الإنسان، وهذه لا تنتفي بماذا؟ بوجود الدار. وإنما الكلام مثلا ينبغي أن يقع في الدليل الثاني، الصرف على المعنى موجود في محل الكلام أو غير موجود في محل الكلام. المشهور يبني على، أو ما نقول المشهور، من استدل بالدليل الثاني بتعبير أكثر دقة، استدل بالدليل الثاني يبني على عدم تحقق الصرف على المعنى في المقام. الصرف على المعنى معناه واضح، يصرف على المعنى، ما صرف على المعنى، الدار موجودة عنده، ما صرف على المعنى، لم يبذل على مهنته شيء حتى حتى يستثنيه من الأرباح. بخلاف الفرع السابق هناك تحقق الصرف على الموجب، عنده مال آخر مجسمنا عند أرباح، الآن يجي يصرف على الموجب، واضح، يأخذ من المال الآخر يصرفه علينا على الأرباح. هنا قلنا يجوز احتساب هذا المال منين؟ منين؟ من الأرباح. إذا صرف على مؤنته من المال الآخر يجوز له أن يحتسب ما صرفه من الأرباح. قدم هذا ليش؟ لأنه هناك كلا الأمرين صادق في المقام، حاجة موجودة والصرف على المؤنة أيضا شنو؟ صرف على مؤنته، هذا صدق الصرف على المؤنة. غاية الأمر أنه صرف على مؤنته من مال آخر، هذا مو مشكلة بالنسبة للذين يريدوا كل ما يصرفه الإنسان على مؤنته يستثنى من الأرباح، وهذا مال صرفه على مؤنته يمكن إنكار هذا، يستثنى من الأرباح وقلنا بجوازه. ليش؟ لأن هناك الصرف على المؤنة كان شنو؟ موجود ومتحقق، بينما في محل الكلام ما في صرف. في محل الكلام هو عنده دار تأمن له حاجته إلى السكن، ما صرفه على المؤنة حتى يستثنيه من شنو؟ من الأرباح. هذا رأي. في المقابلة رأي آخر يقول لا، الصرف على المؤنة وشو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الفرق السابق وبين محل الكلام؟ هذا أيضا صرف على مؤنته، صرف على مؤنته. شلون صرف على مؤنته؟ هو نفس انتفاع بالدار، نفس انتفاع بالدار، هذا صرف علينا، يعني الدار يصرفها علينا على مؤنته، يعني ينتفع بها لغرض السكن، ينتفع بها لغرض السكن، هذا صرف على المؤنة. استهلاك صرف على المؤنة، هذا هو الانتفاع بالدار بهذه الأعيان المفروض أنها عنده، هذا يصرف عليه أنه صرف على المؤنة، وهذه الدار انتفع بها شنو؟ حتى يسكن، حتى يرفع حاجته لمن؟ إلى السكن، ويأمن حاجته من هذه الجهة، فيكون صرف على المؤنة، فالصرف على المؤنة متحقق، لأن الصرف على المؤنة لا يجب أن يفهم منا أنه الصرف يعني بمعنى هذا الصرف المالي، لا، ما منحصر في هذا، مو بالصرف المالي، كما أنه لا يشترط في هذا الصرف الإحداث لأن لا يكون موجود سابقا، خليه يكون موجود سابقا، المهم أنه ينتفع بالدار لتأمين حاجته، واضح؟ مرة هذا يصير أمر جديد ينتفع به في هذه السنة، مرة لا، هو الانتفاع موجود من البداية وباقي وشنو؟ ومستمر، فيكون الانتفاع أو الصرف بناء على أنه يكفي في الصرف على المؤنة الانتفاع، يكون هذا الانتفاع شنو؟ بقائيا، واضح؟ هذا هم يكفي في صدق الصرف على المؤنة، صدق المؤنة، هذا جواز الاحتساب، واضح؟ وبالتالي جواز الاحتساب. هذا الكلام في الحقيقة خلينا شوية هم أيضا نراجع، يعني نتأمل أكثر في الدليل. لا أشكال عندنا أدلة عامة تدل على وجود الخمس في مطلق الفوائد، وجود الخمس في كل ما يستفيده الإنسان في مطلق الفوائد ومطلق الأرباح. وقلنا مرارا اننا لو نقيم هذه الادله لالتزمنا بوجود الخمس في جميع الفوائد بلا استثناء، مو كل ما يستفيد الانسان يدفع، لكن وردت ادله تعتبر مخصصه تعتبر مقيده في هذه العمومات وهذه الاطلاقات، وهذه الأدلة وردت بلسان الخمس وبعده نعم وردت بهذا اللسان أن الخمس لا يجب في جميع الأربعة وإنما يجب بعد شنو؟ بعد المعنى ليستفاد منها كما هو واضح يعبر عن الفقهاء الاستثناء في الإخراج أن المعنى تستثنى من الأربعة والخمس إنما يجب الباقي من الأربع بعد الاستثناء هذا مفاد الأدلة إذا مفاد الأدلة أن المؤنة تستثنى من الأربع هذا هو اللي خلى الفقهاء يعبرون عن المؤنة لأنها عبارة عن ما يصرفه الإنسان فيما يحتاجه واضح باعتبار أن الاستثناء المؤنة هذا مفسر بتفسير بحيث هي تنسجم ويكونها مستثنات من الفوائد والأفراد واضح التفسير ينسجم هي هذا لأن المستثنى هو المؤنة مستثنى اللي يناسب استثناء المؤنة من الأرباح يا هو نفسر المؤنة بالانتفاع أو نفسرها بماذا؟ ما يصرفه الإنسان لأجل ماذا؟ لأجل رفع حاجته فيما يحتاجه واحد يقول مثلا إذا اشترى دار محتاج السكن اشترى دار المؤنة هي عبارة عن المبلغ الذي اشترى به الدار مو نفس الدار بدليل واضح هو أن الذي يستثنى من الأرباح يارب ثمن لو قيمة الدار لو اختلف مثلا اشترى دار بمليون ثم ارتفع سعره صار مليون يعني ليستثني من الأرباح يارب ثمن اللي دفعته مقابل الدار هذا معناه أن الذي يستثنى من الأرباح مو نفس الدار وإنما هو عبارة عن ماذا؟ عن الثمن الذي بذل لشراء الثمن الذي بذل لتأمين حاجة الإنسان ما يصرف الإنسان فيما يحتاجه هذا الثمن هو اللي يكون مؤنة قال هذا مؤنة لأنه صرفه فيما يحتاجه الإنسان الحاجة موجودة والصرف موجود فيصدق عليه أنه شنو أنه مؤنة حتى في بعض الأحيان قد نفترض أن المؤنة من جنس الأرباح هم نفس الشيء والتاجر حبوب عنده أرباح من الحبوب ويحتاج في طعامه وطعام عياله إلى حبوب فيأخذ مقدار من هذه الحبوب ويصرفها شنو؟ على أو يشتري حبوب من نوع آخر مثلا من أجل هذا النوع يشتري حبوب من نوع آخر ويصرفها شنو؟ على أمر هذا المقدار الذي يأخذه من الحبوب هو شنو؟ مؤنة لأن هذا هو الذي يصرفه لتأمين شنو؟ حاجياته ورفع حاجته المهم أن المؤنة كما يعبر الفقهاء تلاحظون ما يصرفه الإنسان على ما يحتاجه في كل ما يحتاجه هذا هو المراد بالمؤنة المستثنات من الأدلة في الأدلة لا غير ولا مضايقة في أن تطلق المؤنة على الدار في المثال السابق إذا اشترى دارا ماكو مشكلة أن تطلق المؤنة دائما على نفس الدار لكن هذا هو معنى الاحتياج أن الإنسان بحاجة واضح ليس هي المؤنة المستثنات في الأدلة المؤنة المستثنات في الأدلة هي عبارة عن ما يصرفه الإنسان لتأمين احتياجاته فإذا صرف مقدار من المال هذا المقدار من المال هو المؤنة وهو الذي يستثنى من الأرباح على هذا الأساس التزم الفقهاء بأن مجرد الحاجة لا تكفي لصدق المؤنة وبالتالي شنو استثناء من الأربعة تكفي مجرد الحاجة. كما أنه فيما إذا صدق الصرف واضح تصدق المونة ولو كان الصرف من مال شنو آخر كما أيضا تقدم. المهم هو أن يطلق الحاجة مع ماذا؟ مع الصرف على المعنى. إذا ماكو حاجة ماكو معنى، كما إذا صرف على ما يزيد على معنى أو على ما لا يحتاج إليه أصلا. كما أنه إذا أكو حاجة ماكو صرف على المعنى أيضا لا تنطق المعنى. المدعى في محل الكلام أنه لا صرف على المعنى، ماكو صرف، لم يصرف هذا شيئا لتأمين احتياجاته. لماذا؟ بسبب بسيط، وهو أن احتياجاته شنو مؤمنة، احتياجاته مؤمنة، إن عنده دار. إذا هو لم يصرف شيئا في سبيل تأمين حاجته، في سبيل سد الحاجة اللي يحتاجها. ليش؟ أن حاجته مسدودة إذا صح التعبير، مؤمنة بعبارة أصح. عندما تكون الحاجة غير موجودة، يعني عندما تكون الحاجة مؤمنة، حينئذ لا معنى لأن يستثني ماذا؟ مقدار ما يحتاج من الأرباب. الناس لم يصرف شيئا، عدم صدق الصرف في محل الكلام هو المدعى للفاعلين لعدم الاحتساب. طبعا هذا الكلام يحتاج الى شيء من التوضيح، وهذا التوضيح يكون فيما في انه في محل الكلام عندما نفترض ان الإنسان عندما يشتري دارا فتكون مؤنة له، مؤنة له، هذه الصورة خارجة، يجب أن نفهم خارجة عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الدار بعد أن صارت مؤنة هي مستثناة من الأرباح. حينئذ لا معنى لأن نتكلم احنا هل تستثنى مرة أخرى من الأرباح أو لا، لأن الشيء الواحد لا يستثنى مرتين من الأرباح، يستثنى مرة واحدة من الأرباح. فإذا كانت عنده باع في السنة السابقة وكانت مؤنة له، كانت مؤنة له، اشتراها وغرض السكنى فيها وهي مؤنة له، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا لا نتكلم عنه. لماذا؟ لأنه لا معنى أن نتكلم أنه في السنة الثانية عندما تبقى الدار هل تستثنى من الأرباح أو شنو؟ أو لا تستثنى، لأن الدار الواحدة وهكذا سائر الأشياء لا تستثنى من الأرباح إلا مرة واحدة. إذن كلامنا مو في هذا، كلامنا وين؟ كلامنا عندما نفترض أن هذا الشخص تكون عنده دار لم تستثنى من الأرباح، هذه مهمة، لم تستثنى من الأرباح، وإلا لا معنى لأن نتكلم أنها تستثنى من الأرباح في السنة الثانية أو شنو أو لا. عندما تكون عنده دار لم تستثنى من الأرباح، كما لو وصلت إليه بالأرض، مو لا يتعلق بها الخمس، أو وصلت إليه صداق البر، صداق المرأة، الموارد التي لا يتعلق بها الخبز، أو تبرع بها متبرع، واضح، أو قام بهذه المؤنة من تجب مؤنته عليه كالزوجة، الزوجة تجب مؤنتها على زوجها، فإذا وفر لها المؤنة حينئذ تدخل في محل كلامنا. هذه الزوجة إذا كانت عندها أرباح هل تستطيع أن تستثني هذه المؤنة التي وجدت على زوجها ووفرها لها الزوج، هل تستطيع أن تستثنيها من الأرباح أو شنو أو لا؟ يدخل في محل كلامنا. كما أنه يدخل في محل كلامنا ما لو اشترى دارا في السنة السابقة واضح، لكن الدال لم تكن مؤونة له، كانت زائدة عن شنو؟ عن حاجة فعل واشتراها، واضح. وبطبيعة كون زائدة عن حاجته معنى أنه شنو؟ لم يستثنها من أرباح السنة السابقة، هاي تدخل في محل كلامه، يعني هذه الدار التي ملكها في السنة السابقة ولم يستثنها من أرباح السنة السابقة، إذا بقيت إلى السنة الثانية مع كونها مؤنة واحتاجها في السنة الثانية لأن ما عد سكن ويريد أن يسكن بها وسكن بها، هل يستطيع أن يستثني قيمة هذه الدار من أربع سنة ثانية أو لا؟ هذا يدخل في محل كلامنا. الشرط المهم في محل كلامنا هو أن لا تكون تلك الأعيان المفروض وجود عنده كما عبر سيد الماتين أن لا تكون مستثنات من أرباح السنة السابقة، أن لا تكون مستثنات من أرباح السنة السابقة، هذا المهم، هذا هو محلك. بينا بأنه إذا اشترطنا الصرف، الصرف على المؤنة في صفة المؤنة بالبيان السابق، فحينئذ لا بد أن نلتزم بما ذهب إليه المشهور، شو المتأخرين يعني معاصرين لعلهم، من ماذا؟ من عدم جواز الاحتساب. وعلى هذا الأساس كما بينا فرقنا بين محل الكلام وبين الفرع السابق. الفرع السابق كان هناك صرف في المؤنة، غاية الأمر أن هذا الصرف في المؤنة من مال آخر، لكن الصرف في المؤنة كان موجود متحقق، فإذا ضمننا إليه الحاجة صدقت المؤنة وجاز الاحتساب، بينما في محل الكلام لا يوجد صرف في المؤنة، فحينئذ لا يجوز الاحتساب. من هنا يظهر حال النطق الذي أورده بعضهم على القائلين بعدم الاحتساب، ذكر نقضين نذكرهما. النقض الأول هو قال بأن لازم ما قالوه من عدم الاحتساب هو عدم إمكان إخراج المؤنة من الربح لمن كانت تجارته بالأعيان الداخلة في المؤنة، بالأعيان الداخلة في المؤنة. سيدي صاحب صاحب محل تجاري كبير، سوبر ماركت كبير، ويملك ما في هذا المحل، واضح، تجارته بهذه الأعيان التي هي شنو؟ مؤنة، ها له طعام، واضح. زين هذا شنو حكمه عندما يريد أن يستثني؟ لازم نقول له يجب لك أن تستثني مؤنتك من الأرباح، ليش؟ لأنه عندك بناء على عدم جواز الإحتساب في مسألتنا. هذا لا يجوز له أن يستثني من أرباحه ما يصرفه على شنو؟ على مؤنته، ليش؟ لأن هذه الأعيان شنو بلياي؟ عنده ملكه، ملوك له. وتقولون لأنه إذا هو كان عنده دار أو عازل أو جارية لا يجوز له، بالرغم من حاجته إليها، ها؟ حاجة موجودة، لكنه لا يجوز له أن يحتسب قيمة الدار وقيمة العازل وقيمة الجارية منين؟ من الأرباح. شنو الفرق بينهم؟ هذا النقل عليكم. هذا الشخص الذي يملك هذه الأعيان الموجودة في المحل وهو محتاج إليها، هذا أيضا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن لا يجوز له أن يحتسب المؤنة التي يأخذها من هذه الأعيان، أن يحتسب همين؟ قولي من الأرباح. وهذا مما لا يمكن الالتزام به. وهي تاجر الحبوب، تاجر الحبوب هم نفس الشيء، تاجر الحبوب عندما يملك هذه الحبوب، واضح، أيضا لا يجوز له أن يحتسب ما يأخذه لمؤنته من هذه الحبوب، لا يجوز له أن يحتسب هنيه من الأرباح. وهذا يجب تحتاج أن نماذج من هذا القبيل لا يجوز لهم أن يستثنوا مؤنهم منين؟ من الأرباح. وكذلك القصار بالنسبة إلى اللحم وكذا بالنسبة إلى كذا إلى آخره. والناطق جواب هذا الناطق هو أن هذا يتنون عن محل الكلام. هذا مورد الناطق يدخل في الفرع السابق، نرتبط مع الكلام. الفرع السابق شنو هو؟ كان أن الإنسان عنده أرباح وعنده مال آخر، وتكلمنا به في جهتين، أنه هل يجوز له أن يصرف من أرباحه برغم وجود المال الآخر؟ بالنظر يجوز مو. ثم تكلمنا عنه مرة ثانية شنو؟ أنه إذا صرف من المال الآخر هل يجوز له أن يحتسبه من الأرباح أو شنو؟ أو لا؟ قلنا أيضا يجوز. هذا المثال مورد النقد يدخل في هذا الفرق، لأن هاي الأعيان الموجودة في المحل واضح بمجرد وجودها في المحل ما يعني أنها صرفت في المال. هل يعني أنها صرفت في المال؟ لا، وإنما هي مملوك، صحيح مملوكة له، لكن ليس كل مملوك يصرف المال. هي أعيان مملوكة له وعند أربعة. الآن هو يصرف على مؤنته مين؟ من هذا المال الآخر. فهل يجوز احتسابه من الأرباح أو لا؟ قلنا يجوز احتسابه من الأرباح. أين هذا المحل الكلام؟ إحنا ما نتكلم عن وجود مال آخر عند الإنسان لم يستخدمه لمؤنته، لم ينتفع به في مؤنته، وعنده أرباح والآن يريد ماذا؟ أن ينتفع به في مؤنته. هنا قلنا حتى إذا أخذ من المال الآخر يجوز احتسابه من الأرباح. هذا هو ينطبق على هذا مثال المحل. ماله آخر عنده وعنده شنو؟ أرباح. فإذا صرف على مهنته من المال الآخر يجوز احتسابه من الأرباح. هذا يدخل في الفرع السابق، لا يدخل في محل كلامنا، فلا يصح جعله نقضا في محل كلامنا. النقض الثاني يقول لو فرضنا أن إنسان استأجر بيته لمدة سنتين حامل، استأجره بهدف لمدة سنتين أو أكثر، لا إشكال أن أجرة السنة الأولى تخرج من أرباح السنة الأولى، واضح هذا، وأن الكلام في أجرة السنة الشنة الثانية. يقول بناء على كلامكم في عدم جواز الاحتساب في محل كلامنا، هذا لا يجوز له أن يستثني أجرة السنة الثانية من أرباح السنة الثانية. ليش؟ لأنه يملك منفعة هذه الدار في السنة الثانية. إذا منفعة الدار في السنة الثانية عنده، وتقولون بأنه إذا كان عنده لا يجوز احتسابا من الأرباح. منفعة الدار في السنة الثانية هو ملكها من السنة الأولى. إذا منفعة الدار عنده، فإذا كانت عنده لا يجوز احتسابه من الشنة من أرباح السنة الثانية، بل ولا من أرباح السنة الأولى. ليش؟ لما تقدم سابق من أن الذي يستثنى من أرباح السنة الأولى هو ما يصرفه على مؤنة تلك السنة، أما ما يصرفه على مؤنة سنة قادمة لا يستثنى من أرباح السنة السابقة. هو في السنة الأولى من أرباح السنة الأولى صرف على مؤنة سنة شنو؟ قادمة. فإذا هذا الذي صرفه لا يقدر يستثني من أرباح السنة السابقة، ولا يقدر يستثني من أرباح السنة اللاحقة. ما يستطيع استثناء من أرباح السنة السابقة لأنه ليس مؤنة لتلك السنة، ولا يستطيع استثناء من أرباح السنة القادمة لما تقولونه من أن من كان عنده سوى لا يستطيع ماذا أن يستثنيه من الأربعة. واضح هذا النقل الثاني؟ أكو وقت نكمل ولا زين؟ هذا النقل الثاني أول ملاحظة لي، هي ملاحظة نقدر نقول مبنائية، هو أن هذا يعتمد يتوقف على ما تقدم الإشارة إليه سابقا، وهو أن المستثنى من الأرباح هو ما يصرفه الإنسان على مهمة سنة الربح، على مهمة سنة الربح. وأما إذا صرف في سنة من أرباح تلك السنة، صرف في سنة على مهمة سنة قادمة، هذا يستثنى من أرباح تلك السنة أو لا؟ من المعروف وأنه شنو؟ لا يستثنى. لكن احنا قلنا ايش يعني اكو في احتمال ساقد ندعي بانه هو المستظهر من الادله، وهو انه لا داعي. المهم الحاجه مع الصارف في سنه الربح، هذا المهم ان يصرف في سنه الربح مع وجود الحاجه، حتى اذا كان الصرف على مهنه شنو قادمه. وقلنا بأن الأدلة قد تساعد على هذا الفهم، لأن الأدلة تقول الخمس بعد المعنى، ما قالت الأدلة الخمس بعد سنة الربح، الخمس بعد شنو؟ بعد المعنى. وبالتالي هذا صرف المال على مؤنته أو لا؟ على مؤنته. هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى السكن في ذلك البيت في السنة القادمة، إذا صرف المال على مؤنته. نعم لم يصرف المال على مؤنته في سنة الربح، لكن هو صرف المال على مؤنته. واضح لي اللي هذا اللي طرحنا به مسألة التسجيل على الحائط، مسألة التسجيل على سيارة، موشي طرحناه في هذا المورد طرحناه. قلنا أنا إذا قدرنا نتجاوز هذا نقدر نحل هذه المشاكل كلها. ما قبل أن يصرف الإنسان على مؤنة هذه السنة أو يصرف على مؤنة سنة قادمة، نقدر نحل به كثير من المشاكل. طبعا هذا حد احتمال بأنه يجي بحثا ويجي توقيحا، لكنه بناء على هذا الاحتمال هذا النقل ما يرد. واضح ليش ما يرد؟ لأن ما بذله في مقابل أجرة سنتين هذا يعتبر يستثنى من أرباح السنة الشنو السابقة، ومع استثنائه من أرباح السنة السابقة لا مجال لتوهم استثنائه من أرباح السنة لاحقا، لما قلناه من أن الشرط المهم لدخول الفرق في محل كلامنا هو أن لا تكون الأعيان أو الأمور الأخرى مستثنات من أرباح سنة سابقة. ولا استثنى من أرباح سنة السابقة حيث لا مجال لتوهم أنها تستثنى من أرباح السنة الأخرى أو شنو أو لا، ما كنا زال لهذا الحديث. فإذا قلنا بأن ما يصرفه على مهنته في سنة الربح وفي غيرها من السنين استثنى من أرباح تلك السنة، حينئذ هذا النقل لا يرد في محل الكلام. لكن هذه مسألة مبنائية يعني بعد ما منقحها. وصلى الله على محمد.